الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: قنابل بشرية وبائية موقوتة في كل مكان، خرطبة معزولة، إصابات جديدة في رامكو وفهمي فقدنا السيطرة، القوات سنتقدم باقتراح ثالث لآلية التعيينات إذا رفض الجديد، لودريان للمسؤولين لبنان يغرق كالتايتانيك ولعون كافح الفساد، تننتي اليونيفيل فتحت تحقيقا في حديثة الوزاني وسقوط مسيرة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية، قتيل في التل طرابلس وانتحار شاب في صيدا بعد توقيفه عن العمل، مواجهات دامية وسط بغداد بين المتظاهرين والأمن.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور، ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. قول وزير الداخلية أننا فقدنا السيطرة على الأمور معطوفا على كلام لرئيس مستشفى الحريري حول فقدان السيطرة على الوباء، يعني بكل بساطة أننا بتنا في مواجهة مع القدر المحتوم في حال استمر التفلت والتراخي وعدم اتخاذ إجراءات وتدابير قاسية أولا من قبل السلطة، وثانيا من المواطنين أنفسهم، خصوصا غير المدركين أنهم يحملون الفيروس أو الذين لا يزالون على إصرارهم أن كورونا كذبة ويسرحون ويمرحون في غير مكان، مشكلين قنابل وبائية موقوتة. وفي انتظار ما سيقرره مجلس الوزراء غدا بعد توصيات المجلس الأعلى للدفاع وفق مقررات لجنة كورونا، فإن عداد الإصابات يسجل يوميا ارتفاعا في الأرقام والوفيات أيضا، والمستجد مرضى من الأطفال والشباب بين 10 و16 سنة، وبالتالي فقد انتقل كورونا إلى الصف الأمامي في الأخبار رغم دقة مواضيع الساعة السياسية والاقتصادية على اختلافها.
فقد سجل عدد كورونا أمس 168 إصابة، بينها 152 محلية و16 إصابة وافدة وأربع حالات وفاة، رفعت مجموع الوفيات إلى 51 منذ شباط الماضي، وبلغ عدد حالات الاستشفاء 137، منها 34 في العناية المركزة. وصباحا تحدثت معلومات عن وجود شخصين مصابين بكورونا في مستشفى صيدا الحكومية، وهما يتلقيان العلاج اللازم بعدما أنجز تجهيز الطابق المخصص لاستقبال الحالات من دون أن يؤثر عمله على باقي الأقسام في المستشفى.
في بيروت وتحديدا الطريق الجديد، وبعد القلق من الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية حول ظهور حالات كورونا في حي جراج درويش، وفور ورود معلومات إلى المحافظ مروان عبود والحديث المتداول عن رفض البلدية التحرك بسبب عطلة نهاية الأسبوع، أوعز عبود إلى أجهزة البلدية المختصة بالتحرك الفوري إلى المبنى الذي تقطنه عائلة العزل المصابة في نزلة جراج درويش عند مفرق شارع كوثر لاتخاذ الإجراءات الوقائية ونقل العائلة المصابة والحج عليها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة وتعقيم المبنى وعزله والأحياء المحيطة.
وكشف المحافظ عبود عن ظهور إصابات جديدة في صفوف عمال النظافة في شركة رامكو المتعهدة رفع النفايات والكنس في بيروت، وهذا سبب خللا في عمل الشركة، وقد تتأثر عمليات رفع النفايات في شوارع العاصمة.
من جهة ثانية، يقوم عبود ورئيس بلدية الغبيري معن الخليل صباحا بزيارة للمناطق المشتركة في منطقة الطيوني وصبرة والماريوت لتفقد المرافق المشتركة.
وأعلنت أجيرو إقفال مركزها الرئيس في بيروت لمدة 72 ساعة بعد التثبت من إصابة أحد الأجراء لديها.
في الأثناء أصدر محافظ جبل لبنان محمد المكاوي قرارا بعزل بلدة قرطبة نتيجة ظهور عدد من الإصابات بكورونا، طالبا التشدد في مراقبة التقيد بإجراءات الوقاية من الفيروس من قبل المواطنين والمؤسسات فيها لتمكين الأجهزة البلدية والصحية من محاصرة الوباء ومنع انتشاره. كارلا، ماذا حدث ليتم اتخاذ قرار عزل قرطبة؟
بعد ظهور أول حالة في البلدة، بدأت خلية الأزمة في قرطبة بإجراء الفحوص لأكبر عدد ممكن من الأشخاص الأكثر عرضة للاحتكاك بحالة مصابة، وتم الجمعة إجراء 60 فحصاً جاءت كلها سلبية، فيما أظهرت نتائج السبت إصابة 25 شخصاً من أصل 95 فحصاً، وأمس تم إجراء 81 فحصاً في انتظار صدور النتائج اليوم. وبناء على هذه المعطيات تم اتخاذ القرار بعزل قرطبة والتشدد بالتدابير داخل البلدة.
بلدية برجة أعلنت تسجيل إصابة بكورونا لدى أحد المقيمين، مطمئنة إلى أنها باشرت على الفور بالإجراءات والتدابير اللازمة لجهة الحجر وعزل مكان إقامة المصاب ووضع خارطة للمخالطين لإجراء الفحوص لهم لمنع انتشار الوباء وتطويقه. معلوم أن برجة عانت الشهر الفائت من إصابات كثيرة مصدرها وافدون من الخارج، أما المفارقة اليوم فهي أن العدوى هذه المرة مصدرها داخلي.
وعشية اجتماع مجلس الوزراء في قصر عبدة غدا لاتخاذ قرار جديد قد يكون حاسما في شأن تدابير الوقاية والمكافحة، فإن المجلس الأعلى للدفاع سيعقد جلسة تسبق الجلسة الحكومية، على وقع معلومات أن هناك اتجاها إلى اتخاذ إجراءات متشددة بينها إقفال جزئي لعدد من القطاعات السياحية والاقتصادية ومنع التجمعات والحفلات والتشدد في قمع المخالفات. وهذه الخطوات ستقر مبدئيا في اجتماع تعقده اليوم اللجنة الوزارية المكلفة متابعة كورونا برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.
وزير الداخلية محمد فهمي، وعن اجتماع لجنة كورونا قال أن التدابير ستكون قاسية جدا وسنمنع حفلات الزف والأرجيل نهائيا في المطاعم والمقاهي، مشددا على اللانية لإقفال المطار والبلد بشكل تام. أضاف فقدنا السيطرة على الأمور وعلينا ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
للأسف الوضع سيء، الوضع ما بقى ينحمل، يعني فقدنا السيطرة على الموضوع. إيه؟ في مادة بقانون العبادة، المادة 604، هل تنص من تسبب عن إهمال أو عدم تطبيق القوانين أو الأنظمة في انتشار وباء يمس الإنسان عوقب بالسجن 6 أشهر، مش هون إلى تتمي. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالموضوع، يعني حاسس حاله أو عارف حاله بوزيتيف، هو عوقب بالسجن من 1 إلى 3 سنوات. هيدي حتطبق لأن الوضع ما بقى يحمل، بالإضافة إلى الإخضاع. يعني في البعض للأسف من الوافدين إلى لبنان تزاكى، يعني نفوسه بالجنوب وساكن بجبل لبنان، يعطي العنوان أنه هو بده يطلع على هالبلدة هاي، يعطي عنوان غلط، يعطي تليفون غلط. بالنهاية إذا مش أول يوم بدو ينجاب، التاني بدو إذا مش التاني التالت بدو ينجاب.
أوساط السرايا ذكرت أنه سيتم اليوم درس كل الخيارات الممكنة لمواجهة تفاقم خطر كورونا بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، على أن يتم رفع التوصيات إلى مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء لاتخاذ التدابير الضرورية.
وأشارت الأوساط إلى أن هناك خيارين على الطاولة، الأول يذهب في اتجاه ترك نظرية مناعة القطيع تأخذ مجراها على أساس أن الأولوية هي للوضع الاقتصادي الذي لا يتحمل إقفال البلد مجددا، والخيار الثاني يعطي الأولوية لتعزيز المناعة الصحية خشية من فقدان السيطرة على الوضع إذا استمر ازدياد عدد الإصابات، وعندها نخسر معركتي الاقتصاد والصحة.
أوساط السرايا أوضحت أن ما بات محسوما هو التشدد في إجراءات الوقاية، مع ما يمكن أن يرتبه ذلك من عودة إلى وقف أو تقليص لبعض النشاطات في بعض القطاعات، لافتة إلى أن القرارات النهائية تتوقف على ما سيؤول إليه البحث بين المعنيين اليوم.
عضو لجنة متابعة ملف كورونا ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري أكد أن اللجنة دقت ناقوس الخطر، وأي قرار بالإقفال أي لوكداون يعود إلى الحكومة، وأشار إلى أن الوضع خطير وأن استمرار عداد إصابات كورونا بالارتفاع قد يؤثر على الكادر الطبي والتمريضي.
وكان رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن نفى أن تكون ثمة نية لإقفال المطار، مشددا على أن هذا الأمر غير وارد بتاتا، وموضحا أنه لو كانت الزيادة في أعداد إصابات كورونا سببها الركاب الوافدون من الخارج لكان إقفال المطار واجبا، لكن الحقيقة أن نسبة الإصابات في الوافدين لا تصل إلى نحو 0.5%، بما يعني أن المشكلة هي في كيفية مراقبة الوافدين.
أوساط طبية تخوفت من خروج الأمور عن السيطرة حكوميا وصحيا واستشفائيا، منبهة إلى أنه في حال لم يتم تدارك الوضع الوبائي بالسرعة اللازمة فأن البلاد ستكون حتما أمام سيناريوهات تراجيدية تفوق القدرة على المواجهة.
وأوضحت لصحيفة نداء الوطن أنه إذا كان صحيحا أن على الناس أن يتكلوا على أنفسهم حرصا على أرواحهم وعلى أرواح من حولهم لأن الحكومة عاجزة وغير مؤهلة لحمايتهم من خطر الوباء، لكن يبقى أن هذا العذر لا يعفي السلطة من مسؤولية المبادرة والقيام بما يلزم من تشدد في الإجراءات الاحترازية والزجرية، بدل أن تكتفي بإلقاء اللوم على المواطنين والمقيمين والوافدين في أسباب تفشي الوباء.
وشددت المصادر الطبية في هذا المجال على ضرورة أن يخرج مجلس الدفاع الأعلى بتوصيات وقرارات حازمة بمعزل عن أي خشية من توقف الدورة الاقتصادية المتوقفة أساسا في البلد.
وعقب كشف عضو تكتل الجمهورية القوي النائب جورج عقيس إصابته بالفيروس، أعلن تباعا عن إجراء عدد كبير من النواب بدءا برئيس مجلس النواب نبيه بري الفحوص الخاصة بكورونا، وجاءت نتائجهم سلبية، مع الإشارة إلى أن أبواب المجلس ستقفل اليوم وغدا لاستكمال إجراء الفحوص قبل معاودة جلسات اللجان النيابية.
قيس أكد أنه سيعيد إجراء PCR معتبرا أن ما هو غير أخلاقي هو التمني لنائب بالموت، ولافتا إلى أنه كان وراء صياغة ميثاق لمكافحة خطاب الكراهية قد يوقع عليه النواب قريبا، وبعدما حصل أصر عليه لأن الكراهية لا تبني وطنا.
وفي هجوم قد يكون الأعنف له على الحكومة، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جملاط في تغريدة إلى قوى الممانعة والرفض والثائر، أقول إننا سلمنا أنكم تمسكون بلبنان الذي أصبح أشبه بهذه الجمجمة متمثلة بوزارة الشر المطلق التي تؤيدونها لحساباتكم الإقليمية فوق ما تبقى من أشلاء لبنان. أضاف: لكن هل يمكن أن نتساعد في التخفيف من الوباء أم أن الكورونا جزء من المواجهة؟ سؤال.
قالت مصادر القوات اللبنانية أن الأسبوع المقبل سيشهد لقاءات لوفود من تكتل الجمهورية القوية لمعظم الكتل النيابية التي صوتت لمصلحة إقرار قانون آليات التعيينات، حيث ستعرض الوفود الصيغة الجديدة التي أعدها التكتل من أجل تقديمها كاقتراح معجل مكرر في أول جلسة تشريعية مقبلة، أخذة في الاعتبار الأسباب الموجبة التي أبطل على أساسها المجلس الدستوري القانون الأخير، مع اقتناعها بأن الإبطال هو سياسي لا قضائي، لأن هناك من يريد مواصلة النهج نفسه الذي أدى إلى انهيار الدولة.
ورأت المصادر لصحيفة الجمهورية أن قانون الآلية لم يقدم أساساً إلا من أجل وضع حد لنهج المحاصصة الفاضح، ولو كان من يسهر على الدستور حريصاً على رفض هذا النهج وذهب في اتجاه التشدد في المعايير التي على أساسها يتم التعيين لما كانت هناك حاجة لأي قانون من هذا النوع.
ولكن مع استحالة ضبط هذا الجشع في وضع اليد على الدولة وكأنها ملكية خاصة، تابعت المصادر لابد من قانون آلية يفصل بين الإدارة والسياسة حفاظا على استقلاليتها وحرصا على إنتاجيتها، وبما يعطي الشباب اللبناني الأمل بالبقاء في لبنان والحصول على فرصتهم تبعا لكفايتهم.
وأكدت المصادر نفسها أنه في حال رفض الاقتراح الجديد ستتقدم القوات باقتراح ثالث من أجل وضع كل من يسعى إلى خطف الإدارة عند حده، وتساءلت كيف يمكن أن يحصل لبنان على المساعدات الدولية طالما هناك من يعطل التشكيلات القضائية وقانون آلية التعيينات، فما الرسالة التي نوجهها للمجتمع الدولي وما الرسالة التي نبعثها للمجتمع اللبناني؟ فلدولة مؤسسات من دون قضاء مستقل وإدارة مستقلة، والخطوة الأولى للخروج من المزرعة القائمة إلى الدولة المنشودة تكمن في الإفراج عن التشكيلات القضائية وفك أسر قانون آلية التعيينات.
وعلى خط باريس، أكدت مصادر فرنسية متابعة لنتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لدريان لبيروت والتي استغرقت يومين، قناعته أن السلطة السياسية التي التقاها عاجزة عن القيام بالإصلاحات المطلوبة منها، لافتة إلى أن كلامه للرؤساء الثلاثة كان أشد قساوة مما قاله علنا.
وكشفت لصحيفة نداء الوطن أنه عندما قال له رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إنه سيكافح الفساد أجابه: أجل افعل إذن. وسأل: ماذا عن استقلال القضاء والتعيينات المستقلة والكهرباء، حيث يوجد قانون لإصلاح قطاع الكهرباء تم التصويت عليه منذ العام 2002 لكنه لم يطبق حتى الآن، وأين تشكيل الهيئة الناظمة الذي أفرغ من معناه القانوني مع تعديل الجزء المتعلق بتشكيل الهيئة بغية إعادة كل سلطاتها إلى وزير الطاقة؟
الوزير الفرنسي وبحسب المصادر نفسها أكد لمحاوريه اللبنانيين بصراحة أنهم لن ينالوا شيئا من فرنسا ولا من غيرها من أعضاء الأسرة الدولية طالما لم ينفذوا الإصلاحات، وقال لهم بلهجة قاسية إن البلد يغرق مثل التايتانيك وأنتم لا تفعلون شيئا.
وأشارت المصادر الفرنسية عينها إلى أن الانطباع الذي ساد في خلال لقاءات لودريان في بيروت هو أن موقف الرؤساء الثلاثة كان دفاعيا تبريريا، يرددون فيه أنهم يريدون تنفيذ الإصلاحات، ولكن في الحقيقة لم يقدم أحد منهم أي إنجاز يذكر حتى الآن. وعندما أعلم باختيار شركة للتدقيق في حسابات المصرف المركزي كما طلب صندوق النقد عشية زيارته لبنان، رد لودريان متعجبا: هل المطلوب إذن أن أزور لبنان كل أسبوعين كي تتقدم الأمور؟
أضاف الوزير الفرنسي: ليس المهم اختيار شركة للتدقيق بل تنفيذ القرارات، مشددا للمسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم على انتفاء الحاجة لإرسال مبعوثين إلى مختلف الدول الصديقة التي زارها بنفسه وأبلغته لا مساعدات للبنان طالما ليس هناك إصلاحات.
وفي لقائه مجموعة من المعارضين من المجتمع المدني كان تركيز منها على أن أركان الدولة والسلطة فاسدون، ولا ينبغي أن تقدم فرنسا مالا قبل التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد، غير أنه لدى مطالبة أحد المشاركين في اللقاء بمساعدة فرنسية للبنان قبل الاتفاق على برنامج مع الصندوق حصل خلاف بينه وبين الحاضرين. حسمه الوزير الفرنسي متسائلا: كيف تطلبون مني أن أكون قاسيا مع السلطات اللبنانية وتريدون في الوقت نفسه أن تساعد فرنسا لبنان قبل الإصلاحات؟
وتوقعت المصادر الفرنسية المتابعة أن تحتدم الخلافات أكثر بين لبنان والأسرة الدولية عندما تزداد الأوضاع تأزما ويبدأ نقص السلع والفيول والبنزين وغيرها من المواد الأساسية المستوردة في البلد.
أعلن الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتي أن قواته فتحت تحقيقا في الحادثة التي وقعت بين عناصر من أفراد الكتيبة الإسبانية ورعاة من الماشية في منطقة الوزان مرجعيون.
وكانت بلدية الوزان أعلنت في بيان باسمها وباسم أهل البلدة أن رعاة ماشية من أبناء البلدة تعرضوا لما وصفته باعتداء وقطع طريق وإطلاق نار من قبل الكتيبة الإسبانية في اليونيفيل العاملة في جنوب الليطاني، مطالبة الجهات المختصة بمتابعة الموضوع وتحميل المسؤوليات وعدم تكرار هذا الأمر مجددا.
جنوبا أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب مساء أمس سقوط مسيرة تابعة لقوته في الأراضي اللبنانية في عملية له على المناطق الحدودية من دون أن يتضح بعد سبب سقوطها. أضاف أنه لا يوجد مخاوف من تسرب معلومات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أكد في مستهل جلسة حكومته أن سوريا ولبنان يتحملان المسؤولية عن أي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما، مشددا على أن تل أبيب لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا عند حدودها الشمالية مع لبنان.
أضاف أن القوات الإسرائيلية مستعدة للرد على أي تهديد كان، وأن هذه أو أنه لهذه الغاية يعقد جلسات مستمرة لتقييم الموقف مع وزير دفاعه بني غانتس ورئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي، وقد تقرر إرسال تعزيزات من قوات المشاة إلى الجبهة الحدودية مع لبنان بحسب ما أعلن غانتس الذي كان توجه في جولة حدودية إلى من وصفهم بالأعداء بالقول: لا أنصحكم بأن تجربونه.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال أنه لا يتوقع اندلاع حرب في الأشهر المقبلة بعد مقتل أحد عناصر الحزب على يد إسرائيل ويدعى علي كامل محسن. أضاف أن المعادلة معادلة الردع قائمة مع إسرائيل ولسنا في وارد تعديل هذه المعادلة، كما لا تغيير في قواعد الاشتباك بحسب تعبيره.
قاسم شرح أن الأجواء لتشي بحصول حرب في ظل الإرباك الداخلي الإسرائيلي وتراجع ترامب في الداخل الأمريكي، والإسرائيليون لا يضمنون ربحهم في أي حرب بل يرجحون الخسارة، وهو ما جعلهم مرتدعين طيلة 14 عاما، كما أن محور المقاومة كان ولا يزال في موقع الدفاع، وبالتالي أستبعد أجواء الحرب في الأشهر المقبلة.
في الأمن المتفلت أقدم مجهول على متن دراجة نارية على إطلاق الرصاص من مسدس حربي باتجاه الفلسطيني أحمد صفدي وأصابه بست رصاصات استقرت في مختلف أنحاء جسمه، وقد عمل الصليب الأحمر على نقله إلى المستشفى الإسلامي لتلقي العلاج، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجروحه البالغة. وحضرت دورية من الجيش لمكان الإشكال وأقفلت الطرقات المؤدية إلى موقع الجريمة في طرابلس التل، فيما سحبت القوى الأمنية كاميرات المراقبة لمعرفة مطلق النار لتوقيفه.
أقدم الشاب علاء صداوي ويبلغ 20 عاما على الانتحار شنقا داخل غرفته في محلة سيروب قرب صيدا، وهو كان يعمل في مطعم قبل أن يتم توقيفه عن العمل. وقد نقلت جثته إلى مستشفى الهمشري على طريق الميومي وفتحت القوى الأمنية تحقيقا في الحادث.
إلى أبرز الأخبار الإقليمية والدولية، في بغداد وقعت إصابات بين صفوف المتظاهرين في ساحتي الطيران والتحرير جراء قيام قوة حكومية تابعة لجهاز مكافحة الشغب بفض اعتصامات واحتجاجات. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن بعض الأحداث المؤسفة اندلعت في ساحات التظاهر، وأنه تم التوجيه بالتحقق من ملابساتها لمعرفة ما حصل على الأرض الواقع، مؤكدا أن استفزاز القوات الأمنية بغرض جرها إلى مواجهة هو أمر مدفوع من جهات لا تريد للعراق أن يستقر.
في المقلب الآخر، قال محتجون إن قوات حكومية قامت بمهاجمتهم من جهة ساحة الطيران، واندلعت مواجهات بين المتظاهرين والقوات المهاجمة التي قامت بحرق عدد من خيم المعتصمين في الساحة. وأكد مشاركون في التظاهرات سقوط قتيل واحد على الأقل وإصابة العشرات من المتظاهرين جراء إطلاق نار حي واعتداءات بالعصي.
نختم بالطقس مع سيمونة حتشيتي.
طقس حار بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، حيث بتتخطى معادلات الموسمية خاصة بالداخل وفوق الجبال. رياحها بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي درجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة. والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة. أما الخميس فطقس صافي إلى قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. وبالختام منحذر من خطر اندلاع الحرائق بالأماكن الحرجية، ومننصحكم تكتروا السوائل والوقاية من الشمس.
كان في النشرة: قنابل بشرية وبائية موقوتة في كل مكان. قرطبة معزولة، إصابات جديدة في رامكو وفهمي، فقدنا السيطرة. القوات سنتقدم باقتراح ثالث لآلية التعيينات إذا رفض الجديد. لودريان للمسؤولين: لبنان يغرق كالتايتانيك ولعون كافح الفساد. تننتي اليونيفيل فتحت تحقيقا في حادثة الوزاني وسقوط مسيرة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية. قتيل في التل طرابلس وانتحار شاب في صيدا بعد توقيفه عن العمل. مواجهات دامية وسط بغداد بين المتظاهرين والأمن. نشرتنا انتهت، أخرجها فريدي سابا. إلى اللقاء.